ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاءهم الجواب في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاء في وسط سورة البقرة أو في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن الكريم هو إجابة الله تعالى لعباده لما سألوه الهداية، قالوا يا رب دلنا على طريق نهتدي به لا نضيع. أيها الإخوة، لو اشترى أحدنا ثوبا ولم يسره هذا الثوب، بإمكانه أن يقدمه هدية لغيره، بإمكانه أن يبيعه، بإمكانه أن يتبرع به. لو أنك دخلت في فرع جامعي وبعد أن تخرجت وجدت بأن هذا الفرع غير جيد، بإمكانك أن تعمل عملا آخر. لكن ماذا لو أن إنسانا سار في حياته 70 سنة في طريق، ثم اكتشف بعد 70 سنة أن هذا الطريق ليس طريق هداية، أن هذا الطريق سبب له الضياع، ماذا يستطيع أن يفعل بعد 70 سنة؟ إذا مهما كنت مخاطرا في شيء لا تخاطر في حياتك. ليس من طريق فيه سعادتنا أفرادا وسعادتنا أسرا وسعادتنا مجتمعا إلا الهداية التي أرشدنا الله تعالى عليها بين دفتي هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كله حقائق، لا يوجد فيه شكوك، لا يوجد فيه ظنون، لا يوجد فيه تخمينات، كله حقائق لا ريب فيه لا شك فيه، هدى للمتقين، وفي الآية الأخرى هدى للناس. فإذا أردنا أن نسعد أيها الإخوة، والخطاب لكل واحد فيكم رجالا ونساء كبارا وصغارا، افتحوا هذا الكتاب، اقرأوا ما فيه واعملوا بما فيه. جاءت آيات سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، وها نحن في سورة الأنعام، وكلها هداية لهذا العبد للواحد فينا ليسعد في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات التي نحن بصددها اليوم تندرج في هذه الهداية. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الإسلام أيها الإخوة جاء لأجل أن يحرر هذه العقول من الخرافات التي كانت تحيط بها. أنتم تعلمون لأن المشركين كانوا يعبدون الأحجار، وفي هذا من السخف العقلي ما فيه. هم يقولون إنهم عبدوا هذه الأحجار لأنهم ألفوا آباءهم لها عابدين، فهم يقلدون آباءهم. جاء الإسلام ليحرر عقولهم من هذه الخرافة تقليد الآباء وتقليد الأجداد، وإنما أنت فكر، إذا كان الأمر صحيحا امضي به، وإذا كان الأمر خطأ اتركه. الآن واحدة من أمراض التفكير، من عيوب التفكير، الخضوع لسطوة الانتشار والخضوع لعاطفة الجماهير، والإسلام جاء ليحرر هذه العقول من هذا العيب من عيوب التفكير السليم. ولعل أعداء الدين وأعداء البشرية وأعداء العقل وأعداء الإنسان يعيدون الكرة مرة بعد مرة لأجل أن يلبسوا على الناس عقولهم، فلا يستطيعون أن يفكروا تفكيرا صحيحا. اليوم أنتم تشاهدون أيها الشباب وأيتها الفتيات أن عددا من شبابنا وبناتنا يفتحون اليوتيوب على مقطع من المقاطع، والسبب أن هذا المقطع جاءه 2 مليون مشاهدة، إذن أكيد هذا المقطع حلو. هناك بعض الشباب، بعض الفتيات يقررون أن هذا الكلام المكتوب في هذه الصفحة صحيح لأن هناك مليون إعجاب عليه، إذن أكيد صحيح. معقول مليون واحد كلهم خطأ؟ ليك مليون واحد معناته أنا سأكتب أيضا بأن هذا الكلام صحيح. هذه خدعة وتلبيس لعقول الناس أن يخضعوا لسطوة الانتشار. الشيء المنتشر صحيح، الشيء غير المنتشر غير صحيح. لكن الواقع والعقل يقول، وأنتم تعلمون بأن المجلات التخصصية هي أقل انتشارا من المجلات غير التخصصية، والصح هو المجلات التخصصية في هذا الفرع. أنتم تعلمون بأن المواقع التخصصية في علم من العلوم أقل انتشارا وأقل متابعة من المواقع غير التخصصية، فكثرة المتابعين للمواقع غير التخصصية لا تعني أن هذه المواقع صحيحة، ولا تعني أن المكتوب فيه صحيح، ولا ينبغي للمسلم، لا ينبغي للعاقل أن يخضع لسطوة الانتشار. لك أخي شوف، في 5 مليون، في 4 مليون، في 2 مليون، أكيد صح، أكيد الفكرة قوية الموجودة. معيار القوة في الإسلام موافقة الحق، وليس معياره الكثرة في المسألة. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بالعكس، القرآن الكريم يقول الأكثر سيبعدونك عن درب الخير، الأكثر سيبعدونك عن الطريق المستقيم. الله عز وجل قال: وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن الكثرة ليست معيارا بأن هؤلاء صالحون وأن هؤلاء خيرون. وكثير منهم فاسقون، معناته الكثرة ليست مدعاة إلى أن تمشي أنت بهذا الطريق. لقد ضل قبلهم أكثر الأولين، إذن الأمر ليس مرتبطا بكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الإسلام يدعوك إلى أن لا تخضع لسلطان الانتشار وسلطان الكثرة. إذن لماذا أخضع؟ إذا كان خبرا فاخضع للخبر الصحيح. وعلماء المسلمين صنعوا لنا معيارا لنكتشف الخبر الصحيح من الخبر الخاطئ. أما مجرد أنه كل هذون عم بيقولوا هالخبر، يا أخي معقول صحيح هذا الخبر؟ معقول كذب؟ ممكن كل هذون يقولون الخبر والخبر ليس صحيحا. لا يعني انتشار الخبر أن هذا الخبر صحيح، لا يعني انتشار الفكرة أن هذه الفكرة صحيحة، لا يعني كثرة المتابعات أن هذا الموقع قيم. إذا كان ما يأتيك خبرا فابحث فيه أن يكون صحيحا أو أن يكون موضوعا. علماء المسلمين وضعوا لنا علما اسمه علم مصطلح الحديث، قالوا الخبر إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فهو الخبر الصحيح. إن شاء الله بيقوله واحد، وإن شاء الله بيقوله مليون واحد. ليست العبرة في أن يكون قائلوه كثر أو قلة، العبرة في أن يكون سنده متصلا، وأن يكون هؤلاء النقل عدول ويكونوا ضابطين، وأن لا يكون في الخبر شذوذ ولا علة. فأنت لا تخضع لسلطان الكثرة، وإنما اخضع لسلطان الحق. ما هو الحق؟ إذا كان خبرا فلا بد أن يكون صحيحا. عشان هيك يا أخوان، أي واحد بيقلكم خبر لا تصدقوا ولا تحولوا الرسالة ولا تنشروها على صحائفكم ولا تتكلموا بها حتى تتأكدوا هل هذا الخبر صح. إذا صح كله، وإذا غير صحيح دعه ارمي. وإذا كان دعوة فلان أخذ مني 1000، خير البينة على المدعي. ما بيمشي الحال والله كل هذول عم بيقولوا بأن فلانا أخذ من الدكتور 1000. لو كل هذول قالوا هذا الكلام لا يشترط أن يكون الكلام صحيحا. إذا كنت مدعي أظهر لنا البينة. عندك بينة معناتها كلامك صحيح، إذا ما عندك بينة كلامك غير صحيح. ولو يعطى الناس بدعواهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم. بعدين كل واحد بيقول أنا هذا فلان أخذ مني 1000، وأنا فلان أخذ مني 1000000، وأنا فلان آتي لي أتيل، وكلها دعاوى من دون بينات. أنت اخضع لسلطان الحق. ما هو الحق؟ إذا كان خبرا فأنت بحاجة أن يكون صحيحا، إذا كان دعوة بحاجة إلى أن يكون معك بينة، إذا كانت فكرة بحاجة أن يكون لها دليل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لذلك مرات واحد بيجي بيقول أنا بحلف يمين أنه فلان أعطى لي معه 1000، لا يقبل هذا لا في القضاء ولا بالدين ولا بالعقل. وإلا قالوا للسارق احلف، فقال لهم إجا الفرج. لا يقبل منك أن تقول لي مع فلان 1000 وتقول أنا بحلف، لا تحلف، أيتني ببينة. هلا هو إذا أنكر هو الذي يحلف، بس أنت لابد أن تأتي بالبينة. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنتم يا أخوان قلتم يا رب اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم في أن لا تتبع أكثر أهل الأرض لأنهم يضلونك عن سبيل الله تعالى. لكن ماذا أتبع يا رب؟ اتبع الحق. من هنا قال الإمام الفضيل اسلك طريق الحق ولا يغرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. اسلك طريق الحق ولا يغرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. لا تقول أخي كل الناس هيك عم تعمل، كل الناس عم تتعامل بهالطريقة، كل الناس عم تشرب من هالشراب، كل الناس عم تروح تأكل هذا الطعام، كل الناس عم تتصرف هذا التصرف. أنت مو قلت له لرب العالمين اهدنا الصراط المستقيم؟ ها هو يهديك. أنت معيارك أن يكون القول حقا، إن شاء الله بيقوله واحد. معيارك أن يكون الخبر صدقا، إن شاء الله بيجيبه واحد. معيارك أن يكون دعواك معها بينة ولو كنت وحدك، وليس معيارك أنه كل الناس تفعل. مرات الأخت كل الناس عم يلبسوا هيك، كل الناس كل السوق هيك الموجود للضاعة اللي بقلبه. أنت يا بنتي قلت يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وأجابك وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. لماذا يضلون عن سبيل الله؟ لأنهم لا يتبعون الحق، لا يتبعون العلم، لا يتبعون اليقين، لا يتبعون الصواب، وإنما يتبعون الظنون الكاذبة. بتقول له يا أخي أنت عم تقول هذا الخبر أنت رأيته؟ بيقول لك لا بس يمكن صح هيك مزبوط. انت سمعته يا اخي؟ انت عم تحكي عن الشيخ الفلاني انت سمعته؟ انا ما سمعته بس هيك كلهم عم بيقولوا، الله اعلم هيك قال هو. الله عز وجل قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. يخرصون يعني الخرص هو الحزر والتخمين. هلا انا لما بيكون عندي كومة طعام اذا حطيتها بالميزان بقول لك بالضبط كم كيلو، بس اذا ما حطيتها بالميزان هيك بتطلع عليها بقول لك يمكن هاي شيء 5 كيلو يمكن. ها بحذر حذر، تخمن تخمين، هذا اسمه خرص. قال الله تعالى ان يتبعون الا الظن فلا تتبعهم. انت اتبع جماعه الحق، انت اتبع جماعه الصواب. اي طيب بس يا رب هدول قلال، ما مهم، وقليل من عبادي الشكور. أن تكون. لذلك كان فيما قيل عن سيدنا عمر كان يدعو يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، يريد أن يكون مع أهل الخير وأهل الحق. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هؤلاء البشر الذين يخالفون الحقائق ليسوا هم الذين يقررون من هو في ضلال ومن هو على الهدى، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال القرآن الكريم: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآية لها سبب ورود. المشركون أرسل لهم مجوس فارس من يقول لهم: قولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قولوا للمؤمنين مع محمد: أتأكل مما تذبح ولا تأكل مما ذبح الله؟ إنه هي الميتة اللي بتموت هي الله موتها، طيب أنت وجماعتك تأكلون مما تذبحون أنتم ولا تأكلون مما ذبح الله تعالى، وأنتم تقولون نحن نعبد الله تعالى. فأنزل الله تعالى قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. دخل شك إلى بعض المسلمين، بعض المؤمنين، إنه لك إيه والله شلون هي الميتة الله موتها، الله يموت أحسن لما أنا موت أحسن، إنه لا الله أكيد أحسن، لذلك مضبوط مثل ما عم بيقولوا هؤلاء أهل الشرك. فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الذبح الذي شرعه الله تعالى مراد لفوائد كثيرة. هو أول شيء الله عز وجل هو الذي أذن لنا في هذا الذبح. ثانيا، العلماء اليوم بعد 1000 سنة تبين لهم أن ما يموت ذبحا يخرج منه أكثر ما يحوي جسمه من الجراثيم والإنتانات. أنتم تعلمون اليوم يا أخوان إذا مرض إنسان بيطلب الطبيب منه تحليل دم، لأنه في دم هذا الإنسان بالنسبة للأطباء أرقام ومعايرات تنبي عن المرض الذي يحمله جسمه هذا الإنسان. فالدم يحوي العوامل الإمراضية. من حكمة الذبح الذي شرعه الإسلام بحيث أنه ينهر الدم، يخرج معظم الدم من هذه الذبيحة، بالتالي يصير أسلم بالطعام. أما الذبيحة التي تموت فإنها ماتت ودماؤها في داخلها، المنخنقة التي تخنق تموت ودماؤها في داخلها، الغريق التي تضرب بشيء على رأسها كلها تموت ودماؤها في داخلها، بالتالي هي مؤذية لهذا الإنسان. مهما يكن من أمر فإن الشريعة أمرتنا أن نأكل مما ذبحه المسلم أو ذبحه أهل الكتاب. وقال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم هذه الذبيحة نحن نسمي الله تعالى عليها، أما الميت فلا نفعل. إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ لماذا أيها المسلمون يعني توافقون المشركين أو توافقون هؤلاء المجوس من أهل فارس، تريدون أن توافقوهم فلا تأكلوا مما ذبحتم أنتم؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. جاء في كتاب الله وجاء في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يحل لنا أن نأكله وما يحرم علينا أن نأكله. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طبعا الشريعة حرمت علينا الميتة، لكن قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بعيد من هون إنسان مقطوع في مكان وفقد كل الطعام وفقد كل الاتصالات مع من حوله ويكاد أن يهلك، ورأى ميتة بإمكانه أن يأكل غير معتد ويأكل الشيء القليل الذي يقيم صلبه حتى يصل إلى مكان الطعام الحلال. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هؤلاء الذين يحدثونكم بهذه الفلسفات إنه كيف تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله تعالى، إنما يحدثونكم بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. أريد أن أوقف معكم وقفة عند قول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل أحل أشياء وحرم أشياء، والأصل في المسلم أنه يلزم ما أحل الله ويهجر ما حرم الله. لكن أنت اليوم تجد عددا من المسلمين بيقول لك يا أخي أنا اضطريت ومديت إيدي على الحرام، أنا اضطريت يا أخي وأقمت علاقة بالحرام، أنا اضطريت يا أخي وشربت شيئا مما حرم الله، أنا يا أخي مضطر عشان هيك حبتعامل بالفائدة، أنا مضطر يعني بالربا، أنا مضطر يا أخي مشان هيك أنا بدي روح يعني باتجاه من يعادون الله ورسوله، مضطر أنا والله ما بحب هاي الشغلة بس مضطر، أنا مضطر بدي طعمي ولادي يا أخي مشان هيك أنا عم باخذ رشوة، أنا مضطر يا أخي مشان هيك شرب خمر. أنا بدي أقف معكم عند كلمة مضطر، ماذا تعني؟ اعلموا أيها الإخوة أن كلمة مضطر إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، كلمة اضطر إلا ما اضطررتم هذه أصلها كلمة الضرورة، هذه الكلمة الضرورة الاضطرار ما اضطررتم هذه كلمة اصطلاحية شرعية وليست كلمة عرفية عامة، لأنه هلأ أي واحد بيناتنا بيقول أنا والله مضطر، هلا انا مضطر مثلا على شيء 200 مليون ليره سوري حبروح باخذ يعني قرض ربوي والله مضطر. كلمه مضطر كلمه ضروره هذه كلمه شرعيه اصطلاحيه لها تعريف ولها شروط، اذا تحقق تعريفها وشروطها فهي الضروره، واذا لم يتحقق فليست بضروره. ومهم جدا كل واحد بيناتكم ان يعرف ما معنى هذه الكلمه وما شروطها مشان ما حدا يجي الشيطان يدخل إليه من باب الجهل يوقعه في الحرام وبيقول بينه وبين حاله والله مضطر. الضرورة بالتعريف هي حالة يبلغ بها الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. الضرورة هي حالة يبلغ بها الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع يعني المحرم هلك حيموت أو قارب يعني قبل الموت بشوي، هذا اسمه ضرورة. أما واحد فتح عيادة والحمد لله كل أموره جاهزة بس في جهاز بده يجيبه، هذا الجهاز حقه 50 مليون وما عاد معه مصاري، الجهاز عيادة بتمشي بدون الجهاز بس إذا فيها الجهاز بصير أحسن، قام قال والله أنا مضطر حباخذ قرض ربوي اتعامل بالربا لأنني مضطر. هلأ حتشوفوا هذا ليس مضطرا، ليش أنت بدون هالجهاز يا أخي بتموت تهلك؟ طيب تقارب الهلاك؟ قال لا بس بدل ما يجيني 10 بيجيني 20، إذن هذه ليست ضرورة. شاب قاعد بمحاضرة أدن المغرب، ظلوا قاعد بالمحاضرة حيأدن العشاء ما صار خلاص، قال أخي خلاص، قال له نكشر فيه وهيك، قال له عود عود هلأ مضطرين أنا وياك كمل المحاضر نك عم يحكي الدكتور سمع المحاضر. هل هذا مضطر يعني هلأ إذا طلع من المحاضرة صلى وعاد 5 دقائق 10 دقائق بهلك يقارب الهلاك؟ لا، إذا ليس مضطرا أن يترك ما فرض الله تعالى. الله فرض صلاة المغرب يا رجل، قال لي أنا مضطر لأنه قاعد بمؤتمر، وإذا قاعد بمؤتمر 12 5 دقائق 10 دقائق صلي، ليش عفوا لو أنه كان في يعني عنده ضيق وبده يروح إلى الحمام ما بيطلع ولا بيضل قاعد بيطلع. الضرورة هي حالة يبلغ بها الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. طيب لذلك قالوا هذه الضرورة لها 5 شروط، مشان واحد إذا حدثته نفسه أو حدث رفيقه أو حدثته مرته أو حدثها زوجها أنه أنت مضطرة، معلش لو ما حطيتي حجاب أنت مضطرة، يعني هي ليش إذا حطيت حجاب تهلك تقارب الهلاك، إذا تهلك أو تقارب الهلاك الشريعة أذنت لها، بس إذا لا تهلك ولا تقارب الهلاك الشريعة لا تجيز لها. إن الله أحل حلالا فأحلوه وحرم حراما فاهجروه، أما إذا واحد يأخذ الحرام ويترك الحلال. لهذه الضرورة 5 شروط. 1، أن تكون الضرورة ملجئة. ملجئة يعني هيك بعيد من هون، واحد حيروح ماله حيروح عرضه حتروح نفسه حيروح جزء من جسمه، أن تكون الضرورة ملجئة. أما واحد مثلا إجر فيه بعيد من هون ضيفه شراب فيه كحول بيرة. يجي قال له لا أنا ما بشرب حرام هذا، أنا بحضر بدروس ما بيجوز. قال له والله إذا ما بتشرب لأزعل منك. قال له لا لا ما تزعل الله يوفقك. وبعدين قال ليش شربت حبيبي؟ قال والله مضطر حيزعل الزلمة. هي ضرورة هذه؟ إيش هل تهلك أنت إذا ما شربت؟ هل تقارب الهلاك إذا ما شربت هذا الذي حرمه الله تعالى؟ معقول رفيقك يزعل والله شو؟ ولو خالفته ما في مشكلة. واحد أن تكون الضرورة ملجية. اثنين أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة. يعني في ضرورة في أمر هو فعلا قائم مو أمر متوقع. واحد حط له لابنه مصاري بمصرف ربوي، ابنه عمره 10 سنين، قال هادون بيستفيد ابني من فوائده، لأنه بتعرف بعد 20 سنة بعد 30 سنة ابني إذا صار بده يشتري بيت بده يشتري عيادة منين بده يجيب مصاري؟ يعني ونحن ما معنا مصاري، خلص حبحطهم بالبنك مشان بعد 20 سنة ابني يستفيد منهم، مشان بعد 20 سنة ابني ما يحتاج يمد إيده للناس. إذن هذا عم يحكي عن ضرورة متوقعة. بجوز ابني وابنك ما يعيش هال20 سنة، بجوز نحن ما نعيش 20 سنة، لعل الله أن يرزقه رزقا أكبر بكثير مما بين يديك. فقالوا لابد أن تكون هذه الضرورة قائمة لا متوقعة. يعني أنت فعلا إذا ما أخذت هذا المحرم نسأل الله السلامة، الله لا يقع أحد فينا في هذا الاضطرار يا أخوان، بس أنه هيك إذا ما أخذت هذا المحرم ستقع في هذا الفقد الذي سيحدث معك. ثلاثة، أن لا يجد المضطر وسيلة مباحة لدفع الضرر إلا ارتكاب المحظور. يعني ما عنده طريقة إلا أن تمتد يده إلى هذا المكان المحرم. شان هيك الله يعين اللي عم بيسافروا إلى بلاد غربية، بيقول لك يا أخي أنا بدي أشتري بيت وما في طريقة لشراء البيت إلا عن طريق البنك الربوي، وأنا مضطر بدي أشتري. طيب هو في سؤال، أنت عندك خيار آخر غير الشراء؟ يعني ممكن تستأجر؟ قال إيه بستأجر بس إذا بشتري أربح لي، يعني شايف، بس له طريقة أخرى اسمها الأجار ولا يقع فيها في الحرام، فلماذا تدخل باتجاه الحرام؟ مدام عندك طريقة حلال. شاب هلأ ما عنده بيت يا أخي بس بيقدر يستأجر، قال بده يروح ياخد من شخص آخر أو من مصرف قرضا ربويا مشان يشتري البيت. مدام عندك طريقة أخرى مباحة فأنت لست مضطرا. من شروط الاضطرار أن لا يجد المضطر وسيلة مباحة لدفع الضرر إلا أن يرتكب المحظور. رقم 4، أن يقتصر في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور. واحد بعيد من هون حيهلك، في ماشي في طريق وحيهلك وما عصف في أكل وما في حدا يرى، في ميتة هلأ بده يأكل من الميتة، قديش بيأكل؟ أن يقتصر على حد الضرورة بس، يعطي له كم لقمة بس يظل عايش لبين ما يصل إلى قرية أو إلى بلدة أو يتصل بأحد يستطيع أن يأتي إليه. أما مو بيروح بقيمة من الميتة كيليين لحمة وبشوية وبيعمل لحمة بشوية. أن يقتصر في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور. مريض معه مرض في عورته، للأصل لابد أن يستر العورة، بس يا أخي الطبيب لابد أن يعالج، فهو بحاجة أن يكشف مكان هذه العورة ليعالجها. يكشف هذا الطبيب بمقدار يعني الضرورة والحاجة، ولا يجوز أن يكشف أكثر وإلا فإن الله عز وجل سيسأله. والحمد لله أطباءنا يراعون كثيرا، كثير منهم في غرف العمليات هكذا، يعني هذه الشانة أو هذا الغطاء الذي يوضع على المريض فقط يوجد يعني تجويف بمكان ما يحتاج إلى العملية، هذا هو المراد. أما ما بيجوز أن يكشف أكثر من هذا الأمر. خامسا، من شروط هذه الضرورة أو الاضطرار أن لا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر عياذا بالله تعالى. هذه الثلاثة لا تجوز بحال، لا يجوز الزنا بأي حال من الأحوال. واحد يقول أنا مضطر، ما بيجوز أن يزني بعيد من هون مضطرا. ولا يجوز القتل، أن يقتل غيره بيقول أخي أنا مضطر، إذا ما بدي أقتله أنا بدي أقتل، إذا أقتل أنا بقتل الآخرين، ما بيجوز. لا يجوز القتل بحال، ولا يجوز الزنا بحال، ولا يجوز الكفر بحال. مو لا يجوز التلفظ بالكفر، لا يجوز الكفر يعني أن يعتقد في قلبه، الكفر والإيمان محلهما القلب. ف فأنت في قلبك تعتقد الإيمان بالله تعالى. ماذا لو هدد إنسان بالقتل إذا لم يكفر؟ لا يجوز أن يكفر بقلبه، لكن يجوز، أجازت الشريعة له أن ينطق بهذه الكلمة، نسأل الله السلام، الله لا يوقعنا في هذا الاضطرار، لكن قلبه يكون مطمئنا بالإيمان. إذن القتل والزنا والكفر لا يجوزون بحال من الأحوال. أيها الإخوة، هذا جزء من معنى إلا ما اضطررتم إليه، هذه هي الضرورة وهذه هي شروطها. أحب أن أخبركم بأن الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله، أستاذ في كلية الشريعة في جامعة دمشق، قدم رسالة دكتوراه مؤلفة من قريب 300 صحيفة عنوانها الضرورة. يعني شو معنى كلمة ضرورة؟ ساوى رسالة دكتوراه 300 صفحة في بقلبها شي 600 مرجع مشان يكتبها 300 صفحة، يلي خلاصة هالصفحات ل 300 هذه الكلمات التي سمعته. هذا الكلام حتى لا يأتي الشيطان ويسول لك أو يسول لي أنه أخي أنا مضطر، أنت مضطر، هديك مضطرة. يا بنتي اعلمي أن كلمة الضرورة وكلمة الاضطرار إنما هي كلمة شرعية اصطلاحية ينبغي أن تكون متوافرة أركانها وشروطها فيها حتى يجوز أن يقتحم الإنسان الحرم. ذلك أيها الإخوة لأن المسلم ربه غال عليه، أنت رجل تحب ربك، فكلمة الله عز وجل لا يجوز بحال أن تسقط على الأرض. الله يتكلم وأنا ما رد عليه؟ الله يتكلم، مو أخي ولا أبي ولا رفيقي. إذا كان رفيقي أنا أحبه ما بنزل له كلمته على الأرض. طيب رب العالمين جل جلاله معقول إذا حرم شيئا أنا أخترق حدوده؟ معقول إذا فرض شيئا أنا أهمل كلامه وهو ربي؟ فالمسلم يحب ربه، والإسلام يعلمك أن تتعلق بربك حتى تمتثل أمر الله تعالى وتجعله عاليا. وسمح لك رب العالمين إذا وصل أحدنا لا سمح الله إلى الهلاك أو قاربه أن لا ينفذ أمر الله تعالى، وإلا بالأصل كل منا معني أن ينضبط بأمر الله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع في تفسير الآيات. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.